بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا منشورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: الجناب هو الجانب، واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. قال المصنف رحمه الله،
يعني هذا المقطع جيد، فهو يبين المراد من التبويب هنا. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قال: كل ما مضى من أبواب إنما هي دالة على حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وعدم خدشه والنيل منه بأي شيء صغيرا كان أو كبيرا. طيب، إذا كان كل ما مضى دالا على حماية التوحيد، فما فائدة التبويب بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد إذا كان كل الأبواب الماضية تدل على ذلك؟ قال: إنما أراد حماية خاصة، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تنصيص على مسألة هذه الحماية. فما سبق إنما هي أبواب متعددة، نعم، وهي دالة بمقصودها على حماية جناب التوحيد، لكن إذا أردت أن تعرف خصوصية ذلك والحماية الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم التي توجهت دالة على ذلك، فخذ هذا الباب، فهو التنصيص على حماية جناب التوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وأباد وحذر وأنظر وبالغ وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة، فإن ديننا دين حنيف، وأصل الحنفي الميل، أصله الميل، يقال في أنفي حنف يعني ميل. طب إذا كان أصل الحنفي الميل، فلما اشتق ذلك لهذا الدين العظيم المبارك أن يقال فيه الدين الحنيف؟ هل هو مائل؟ هل معناه الدين المائل؟ مائل عن الشرك. نعم، نقول هو مائل، أي مائل عن الشرك ومائل عن انحراف ومائل عن الضلال. قال هذه حنيفية، حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة بهذا. احفظ هذه العبارة، احفظها جيدا، هذه الشريعة المباركة حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. يعني في جانب التوحيد فهي حنيفية، قامت على أشد شيء، قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك. أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أعظم من هذه الشريعة في التوحيد وسد أبواب الشرك كله، فهي شديدة. أشد شريعة في التوحيد شريعة الإسلام، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها على هذا الأمر بالذات، وحذر من الشرك في أقل شيء. ولهذا أقوال يتوقع الإنسان في الشرك نهى الإسلام عنها، أعمال أفعال نيات إرادات، كل هذا مسدود بابه. أما من جد بقى العمل والأحكام العملية، عبادات معاملات، تراها أسمح شريعة وأيسر شريعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فلم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. سمحة. فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في الجهاد، ترك الجهاد. فالأعمى والمريض وكذا كل هؤلاء ما، وهكذا تراها في جانب العمل من أسمح ما يكون من شريعة. ولهذا لا ترى إرهاقا في هذه الشريعة على الإنسان من جهة العمل، ما في إرهاق خالص. أي شيء، أي شيء أن تشعر بشدته، تشعر بشدة في الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليل في الأداء وخمسون في الأجر. طيب إذا لم تستطع الإتيان إلى المسجد في الصلاة، صل في بيتك، صل في بيتك. المرأة ما عليها الصلاة في المساجد، ولا يجب عليه الصلاة في المساجد، لما تصلي المرأة في بيتها. سافرت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، صل بدل الأربع ركعات صل ركعتين، واجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصوم إن كنت قادرا، فإن كنت مريضا وتقدر على القضاء بعد ذلك مرضا يرجى برؤه فعدته من أيام أخرى، وإلا فإطعام مسكين عن كل يوم. الزكاة إن كان عندك، ما يزيد على النصاب المقرر شرعا. طيب تتصدق، انظر إلى الأقربين أولا، من أهل بيتك وأرحامك، وإن الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظم من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله. الحج إن استطعت لذلك سبيلا وهو في العمر مرة واحدة. الجهاد إن كان في قدرة على الأمة عموما وعلى الأفراد خصوصا، كان في قدرة على الأمة للأمة عموما جاهدت، وإلا فلا يجب عليها الجهاد مع الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. على مستوى الفرد كذلك، إن كان مريضا أو أعمى أو عاجزا أو كذا فإنه لا يجب عليه الجهاد. ما أيسر هذه الشريعة، يسيرة سهلة جدا في جهة العمل. أما التوحيد لا، زي ما مثلنا لكم من قبل، يأتي الرجل الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله، فيرفع ثوبه ويأتي في طائفة من المسجد في ناحية ويتبول، وأراد الصحابة أن يقعوا به، قال دعوه حتى يقضي بول، سووا إلى أن ينتهي. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد إطالة الصلاة، يريد أن يصلي بالصحابة صلاة طويلة، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، ويأتيه الرجل يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا يعني غاية في. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لكذا؟ قال لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لآبائهم وأمهاتهم وكذا. غاية في اللطف. لكن لما يقول، حينما يقول له رجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لا تقل هذا، قوة. جاء عند الطبراني أن الصحابة قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. فسمعهم النبي قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ما يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، ما يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالشاهد أن النبي لم يتسامح في أمر التوحيد بأي شيء، ولم تأتي الرخصة في ارتكاب الشرك صغيره أو كبيره أبدا أبدا. قاعدة مصالح، قاعدة مفاسد، قاعدة كذا، كل هذا لا يعتبر في مسائل الشرك. حالة واحدة فقط وفيها التفصيل، ألا وهي حالة الإكراه. حالة الإكراه، أن يكره الإنسان على الشرك، أن يسجد للصنم أو كذا، وهذا فيه التفصيل. إن كان الإكراه قاصرا على القول أو العمل فذاك الذي قالوا بجوازه. أما القلب، أن يعتقد الإنسان هذا ويقول أنا مكره، هذا كذب، فليس هناك إكراه في القلب. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالإكراه يعتبر في القول والعمل، أما في القلب ما يعتبر الإكراه. ما في واحد يقول أنا مكره في الاعتقاد القلب. ولا حديث الذبابة، الرجل الذي دخل النار في ذبابة، إما أنه يحمل على أن هذا الرجل وفقهم بقلبه، أو يحمل على أنه لم يكن تكن هذه الرخصة في مسألة الإكراه معتبرة عندهم، فلما وافقهم خرج من دينه. فإذا ما في مطلقا ترخص في هذه المسألة أبدا، مسائل الشرك على الإطلاق، ولا يأتيها الإنسان أبدا. إذا شريعتنا موصوفة بهذين الوصفين: حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسهل الشرائع في العمل. وهذا الناس يتعجبون مثلا حينما يقال بأن الحلف مثلا بالنبي أو الحلف بغير الله عز وجل أعظم من الزنا وأعظم من الربا. لماذا؟ لأن هذا شرك، شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر. وأما الزنا فمعصية، ومعلوم أن الشرك الأصغر أعظم من المعصية، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، والذنوب التي توصف بالشرك أو الكفر أعظم من الذنوب التي لا توصف بذلك. وثانيا الشرك الأصغر اختلف أهل العلم هل يدخل في المشيئة أم لابد أن يعذب صاحبه وإن لم يخلد في النار. أما المعاصي ما قال أحد بأنها لا تدخل تحت المشيئة، إنما قالوا جميعا المعاصي تدخل تحت المشيئة، يعني الزاني الذي يموت من غير توبة تحت مشيئة الله، إلا القاتل كل أحد من أصحاب المعاصي فإنه تحت المشيئة. أما الشرك الأصغر قيل لا يدخل تحت المشيئة لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، وهذا يدل على العموم، عموم الشرك، وأنه لا يدخل في المغفرة. فالفعل بعد أن مؤول بالمصدر إشراكا وهو في سياق النفي دال على العموم، فمعناه إن الله لا يغفر شركا لا أصغر ولا أكبر، وليس معناه أن الشرك الأصغر يخلص صاحبه في النار. عدم المغفر، عدم دخول تحت المشيئة شيء، وخلود صاحب الشرك الأصغر في النار شيء آخر، فإن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار باتفاق. إنما هل يدخل تحت المشيئة بمعنى أنه قد يغفر أو لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أما المعاصي فإن الجميع متفق على أن المعاصي داخلة تحت المشيئة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني واحد قال والله كذا حصل كذا وهذا كذب هو كذاب، يبقى أتى معصية ولا لا؟ اللي هي ايه؟ الكذب، حلف بالله كذبا. طيب قال هذا أخف من أن تحلف بغيره صادق، أنك تقول النبي حصل كذا وأنت صادق، يعني هذا رجل صدق وحلف بغير الله، وهذا رجل كذب وحلف بالله، أيهما أعظم؟ ها؟ هذا الأعظم الذي صدق وحلف، وحلف بإيه؟ أعظم في الشرك، أعظم في الشرك، يعني هذه معصيتها أعظم، اللي هو الحلف بغير الله عز وجل صادقا، هذا أعظم جرما. ليه أعظم جرما؟ هذا رجل حلف بالله كذبا، يعني هذا رجل لم يبالي بالحلف ولم يبالي باليمين ولم يعظم الله التعظيم الواجب وحلف به كذبا، هذا أخف من أن يصدق لكن حلف بغير الله. ها؟ أخف، أخف من جهة إيه؟ الحلف بالله، الحلف بالله حسن، والصدق حسن.
عندنا الشرك سيئة،
الشرك سيئة اللي هو الحلف بغير الله، والكذب سيئ. يعني عندنا في الجملتين أربعة أمور، عندنا حسنتان، حلف بالله وهذا التوحيد والصدق، وعندنا حلف بغير الله في السيئتين وهذا شرك، والكذب هذا أيضا معصية. طيب الايه اي ان لا يخلد في النار الا الشرك الاكبر فقط، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب يبقى اذا عندنا حسنتان، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، وعندنا سيئتان، سيئة الشرك وسيئة الكذب. اي الحسنتين اعظم، التوحيد او الصدق؟ حسنة التوحيد أعظم. طب حسنة التوحيد موجودة في الحلف بالله، يبقى من جهة الحسنتين فحسنة التوحيد أعظم. طيب حسنة التوحيد مع المعصية الأخف ولا الأثقل؟ مع معصية الكذب ولا مع معصية الشرك؟ الكذب. يبقى حسنة التوحيد الحلف بالله مع معصية الكذب، يبقى جمعنا بين أعلى الحسنتين وأخف السيئتين، والعبارة الثانية فيها أخف الحسنتين وهو الصدق، وأعظم السيئتين وهو الشرك. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أحلف بغيره صدقا. طبعا هو كل ممنوع، هذا ممنوع وهذا ممنوع، لكن يقول هذا أخف وهذا أخف. فالشاهد من هذا الكلام أن شريعتنا فيما يتعلق بالتوحيد والشرك من أشد الشرائع في ذلك، حفاظا على التوحيد وفرارا من الشرك. أما في باب العمل فشريعة سمحة سهلة، شريعة سهلة سمحة جدا، شريعة سهلة وسمحة. نعم ليس الايه هذا النوع، يعني هذا من أنواع الشرك، الشرك الخفي، هذا من الأنواع، سواء هذا في الأكبر أو في الأصغر. الخفي يكون في الأكبر ويكون في الأصغر، يعني ليس أن الشرك الخفي لا يدخل فيه الأكبر فهو قسم ثالث، الخفي مقسم عن أكبر والأصغر، فيقال شرك أكبر وأصغر وشرك خفي، وهذا يكون في الأكبر، فمن الأكبر شرك خفي ومن الأصغر شرك إيه؟ شرك خفي. أي هناك الشرك الظاهر الذي يكون ظاهرا بالقول بالعمل وهناك الشرك الخفي الذي مثلا زي في الأكبر أن تخاف من الـ الأولياء أو من الأشياخ أو من الأسياد كما يسمونهم، يعني خوف سر، بمعنى أنك إذا تكلمت فيهم قام في قلبك أنه يلحقون بك الضرر. لا لا لا، لا تتكلم في البدو ولا تتكلم في الحشيد، في نفسك أن تقول هكذا، أنا لن أتكلم في هذا لخشية الضرر، وهو ما يسمى عندهم بالسر أو صاحب السر، واخد بالك؟ ففلان له سر، سر يعني سر أي قوة وتأثير في إلحاق الضرر بك أو النفع. ده خفي، ده خفي خفي، وهو أن تعظم هذا وأن تخافه خوفا خفيا، فهذا شرك أكبر ولكنه إيه؟ ولكنه خفي. وهناك سر الرياء، هذا خفي أيضا ولكنه شرك أصغر، فيما يكون بالإرادة، فأنت تريد بعملك هذا غير الله سبحانه وتعالى، أو تريد بعمل الآخرة أمر الدنيا، فهذا من الخفي. فالخفي نوع يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر، وليس قسما خاصا عن الصحيح. نعم، فالشاهد احفظوا هذه العبارة، شريعتنا حنيفية في ايه؟ في التوحيد، وسمحة في العمل، شديدة فيما يتعلق بايه؟ بالتوحيد والابعاد عن الشرك، وسهلة فيما يتعلق بالايه؟ بالعمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة وشرفوا به أبد الآبدين.
لماذا قال الشيخ هنا في في قوله لقد جاءكم رسول، قال هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليه. ليه يقول وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم؟ لماذا أقول هذا؟ قل يا عبد الرحمن. طيب ولما يقول العرب ايه الاشكال في ذلك؟
يقول العرب انا لقد جاءكم رسولا عن اصل القرآن عن الدين وغيره، فنقل الان لان قد جاءكم لان هذه الصفات
لجميع ماشي. وهو قال هو هذا للعرب، هو رجح بان هذا العرب في قول الجمهور. طيب ايه الرابط بين هذا وبين وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم اذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه؟ طب عايز يقول كده ليه برضه؟ ها
يعني الخطاب للعرب لان القران نزل بلغه العرب وما يفهمونه
ماشي
ليس بجديد، واعراضهم عنه اعراض ليس عن قناعه وانما يعني عن
عناد او جحود.
نعم.
ماشي بس برضه ما جاش ليوب ما اريد. نعم نعمة الرسالة ماشي برضو. ليه برضو عايز يقول كده؟ هو عايز يقول لسه ما جناش، وهذا على جهة تعديده زي ما قلنا لما تقرأ في كتاب التوحيد استحضر ليه الحس الوهابي، يعني يبقى فيه حاجات وراء السطور. برضو لا هذا ليه أرسل من العرب؟ هذا كله بيان لماذا أرسل النبي من العرب، لكن هو هنا يقول هذا خطاب من الله تعالى العربي في قول الجمهور وهذا على جهة تعديده نعمه عليه. ها
لأن الأنبياء قبله وعاته من بني إسرائيل فلم يأت نبي.
لا 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 ها ويا إبراهيم شيخ إبراهيم كل ده تعليل ليه هو جه من العرب، لكن عايزين نقول هذا واضح جدا، هذا خطاب من الله للعرب في قول الجمهور وهذا على جهة تعديده نعمه عليه إذ جاءهم بالإسلام وكذا وكذا. ها
من تعديد نعم فيهم بيت الله الحرام، الناس كانوا يحذرونهم من حولهم، أيضا بعث فيهم فصلت بلسانهم من جلدتهم يعرفونهم.
طيب هؤلاء
أشد الشرك من العرب، العرب أشد كفر من الفقر.
هو هنا كل السر في كلمة خطاب، يقول هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور. إذن قضيته هنا اللي دندن عليها قضية الخطاب، النبي أرسل العرب ولا للإنس والجن؟ للإنس والجن. هنا الخطاب للعرب، فحتى لا يتوهم متوهم أن النبي إنما أرسل للعرب خاصة، فقال فهذا وإن كان خطابا للعرب في الخطاب إلا أن رسالته عامة، وإنما أراد خطاب العرب هنا من جهة تعديد نعمه فقط، فلا تظن أن مقتضى قصر الخطاب هنا على العرب في ترجيحنا أن رسالته قاصرة على العرب، بل هي عامة للإنس والجن. هذا الذي يريد أن يقوله رحمه الله تعالى. فالمسألة هنا قائمة على الخطاب، فحتى لا تربط بين الخطاب وبين الرسالة فاعلم أنه وإن قلنا بأن الخطاب العربي فإن ذلك لا يعني قصرا للرسالة على العرب، بل هي رسالة عامة، وإن خوطب العرب بها في هذه الآية فمن جهة تعديد النعم فقط. تمام. ومورد الا بيان الفضل والمنة غير مورد الاحكام، كقوله مثلا سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين. العلماء اختلفوا في لحوم الابل، في لحوم الخيل. الاحناف قالوا بان الخيل لا تؤكل، والجمهور قالوا بأن الخيل تؤكل. الأحناف استدلوا بهذه الآية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة على أنه لا يجوز أكلها. ليه؟ لأنه لو كانت تؤكل لبينها الله في الآية لإذ الله عز وجل يعدد ما في الخيل، ولكنه قال فقط قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ما قال لتأكله، يبقى إذا لا يجوز أكله. الجمهور استدلوا على النص الخاص في ذلك وهو ما جاء في الصحيحين حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصا فأكلنا، وقالوا في الآية وده يعني مورد استشهاد بها، قالوا الآية في معرض المن وفي معرض بيان الفضل لا في تعداد المنافع كله، فحينما يكون المعرض معرض الكلام في بيان الفضل فيذكر الفضل المشهور المعروف الذي لا خلاف فيه بين اثنين والذي هو أصل تعلق القلوب بالخيل ألا وهو لتركبوها وزين، لأن العرب لم تكن تأكل الخيل بكثرة ليس مشهورا عندهم، فلما يكون فيه من ما بيان المنة لا تكون بالنادر إنما تكون بالإيه بالغالب بالمنتشر بالمشهور، ما جيش مثلا أنا أكلتك يوم مرة لكن أنا مثلا بني لك البيت وبني لك السيارة فأنت ومديك السيارة فما جيش أقول لك مثلا إيه يا رجل ده أنا أنت بقى بتبين فضلك عليك فتقول يا رجل ده أنا مأكلك أنت أسلم مأكلك هي مرة واحدة في العمر، لكن هتقول له إيه هتقول البيت اللي تسكن فيه ده بتاع مين، السيارة التركيبة دي بتاعت مين، مش ده كله مني، هيقول لك أنت مأكلني، هتقول لك سيبك من الأكل هيدا مرة سيبك منه، بس مين اللي بني لك البيت ومين اللي مديك السيارة. فحين معرض بيان الفضل والمنة يذكر الغالب الايه، كذلك هنا الخطاب رجحه انه للعرب هنا على قول الجمهور، لكن لا تفهم من كون الخطاب وجوه لقد جاءكم يا عرب رسول من انفسكم ان الرسالة قاصرة عليكم، لا انتم نعم خطبتم في الآية من باب تعداد النعم على قوم خاصين، أما من جهة الرسالة فالرسالة عامة للعرب وغير العرب للإنس والإيه والجن، ولهذا قال خطابا من الله للعرب في قوله وهذا على جهة تعديله نعمه عليهم لا قصره الرسالة عليهم إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من أغراض الفصاحة وشرفوا به أبدا الآبدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله وقوله رسول أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم أي ترجعون معه إلى نفس واحدة لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاجة، وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب.
قوله أسرع إلى فهم الحجة من أي جهة؟ من جهة فهم الخطاب، فإن العرب يفهمون الخطاب العربي، إن العرب يفهمون الخطاب العربي، ولهذا إذا جاء أعجمي فلا بد أن نبين له المراد من الخطاب. واحد أعجمي يتكلم بالسريانية يتكلم بالإنجليزية يتكلم بالفرنسية ما يدري عن كلمة عربية، أقول له القرآن خذه هذه حجة الله وأعطي إياها ويكون هذا كافيا، أعطيته أنا القرآن ومات الرجل في اليوم الثاني أو الثالث أو كذا ولا يعرف شيئا عن الإسلام أو أتى بما يخالف القرآن ولا يفهم أصلا ما في القرآن، وأقول حجة الله عز وجل قامت عليه. إنما لابد من فهم الخطاب، وهناك فرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. فهم الخطاب الذي تقوم به الحجة شيء، وفهم الحجة فهما يزيل اللبس شيء آخر. أما فهم الخطاب فهذا أمر مشترط لابد منه، وهو لا يتنافى مع قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، لأن المراد لأنذركم به ومن بلغه البلاغ المعتبر. والبلاغ المعتبر إنما يكون بفهم الخطاب، ولهذا أئمة الدعوة يشترطون هذا الفهم من الخطاب. ولا يسع العالم ألا يقول به، بل لابد أن يقول، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء. وأما فهم الحجة وإزالة الشبهة وتقرير ذلك، فإن كان في الأمور الخفية الصعبة التي لا بد لها من علم وبصيرة ولا تعرف بالدين بالضرورة، بل هي أمور تتوقف عن نظر الإسلام، فجميع العلماء يشترطون ذلك، يشترطون ذلك. لابد أن احنا نبين لهم ونزيل الشبه ونقوم عليهم الحجة ونعرفهم ونصبر عليهم في هذا، لأن الأمر قد يكون خفي سواء في مسائل عقيدة أو في مسائل العبادات أو كذا. أما الأمور الظاهرة التي لا التي تعلم من الدين بالضرورة، فإن ذلك لا يشترط، لا يشترط. كأمور الشرك من الاستغاثة غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، والطواف والنذر والذبح وكذا، هذه أمور ظاهرة جلية، والدعاء وغير ذلك. تقول له: لا تعبد، لا تدعو بدويا، ادعو الله، كما قال محمد بن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تعالى في بدء دعوته، قال: لا تعبدوا زيدا، اعبدوا الله، ما تدعو زيد، لا تدعو زيد بن الخطاب، ادعو الله، ادعو الله، اترك هذا وادعو الله. هذا امر معلوم معروف، ما يحتاج الى كبير إقامة حجة في ذلك. عندك بقى شبهات، ما عندك شيخي طائفتي كذا، كل هذا ليس باللازم أن تفهمه فهم أبي بكر وعمر، ونبقى معك لنزيل عنك الشبهات التي تعلق بذلك. وإن كنا ندعوك إلى هذا، لكن لا نقول هذا لا يشترط في بيان الوصف، بمعنى أننا لو بلغناك بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، دعاء الله عز وجل عبادة خاصة، لا يدعى غير الله، لا ينذر لغير الله، لا يذبح لغير الله، هذا كاف في إعطائك الوصف والشرك إن خالفت. لكن إحنا ندعوك ونزيل عندك الشبه، ونجلس معك اليوم والاثنين والثلاثة إلى أن تموت أو نموت. باب الدعوة شيء، ولكن باب استحقاق الوصف عند المخالفة شيء آخر. أما أنه لم يسمع قط عن المخالفة، أما أنه لم يرد على ذهنه المخالفة، ونفسه تتحرك لطلب الهدى، وليس عنده عناد ولا إعراض ولا كذا، فإن هذا لا بد من إزالته، لا بد من تعريفه دين الرسول، لا بد من إبلاغه دين الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المفهوم الواضح، حينئذ لا عذر له بعد ذلك في المسائل الظاهرة. أما المسائل الخفية فإن أمرها يحتاج إلى شديد وإلى عظيم إقامة حجة. إذن عندنا أمران الآن: فهم الخطاب وفهم الحجة. فهم الخطاب لازم، وبه قال أئمة الدعوة وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الذي ما كفر إلا بعد تعريف دين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال: وإن كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند قبر حتى تقام عليه الحجة. لابد يعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين براءته ممن نسب إليه التكفير من غير التعريف، فقال: وهذه فرية علينا أننا نكفر من غير تعريف. فهو رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة يشترطون مسألة فهم الخطاب، فهم الخطاب. أما فهم الحجة فإنه لا يشترط في المسائل الظاهرة، أما مسألة خفية في باب أسماء وصفات، في باب قدر، في باب كذا، زي الاحتجاج مثلا بالقدر على المعاصي قد يخفى على البعض مثلا، أو مسألة تقدير الشر وكذا قد يخفى على البعض مما يلبس عليه فيه أو كذا. ولهذا المأمون لما قال بمسألة خلق القرآن وأغره المعتزلة بذلك، فالكثير لم يكفره، وإن كفره البعض لكن كثير لم يكفره، ولم يسحب منه أمير المؤمنين، لأن المسألة مسألة إيه؟ مسألة خفية. ما عليه الجهمية مثلا من تكفير بالنوع، أما الأعيان فلابد من اشتراط إقامة الحجة عليهم وكذا. فهذه مسألة لابد أن تراعى يفرق فيها بين فهم الخطاب وفهم الحج. ولهذا قالوا وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عربيا.